بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه اشتراط الشاهدين في عقد النكاح، هل يشترط ذلك؟ ها؟ الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، ضعفها جماعة من الأئمة فلا يشترط، لكن قلنا ذهب جماعة من العلماء إلى أنه يستحب، واختيار شيخ الإسلام وغيره لما في الإشهاد من النفع والفوائد، ولما في عدمه من الإخلال والتعريض للخلاف والإنكار. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله، وهو ذكر مسائل كثير منها قد تقدم الكلام عليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما استثناء الولي العاضل وغير المسلم، إنه استثناء في المثل، قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم. وتقدم الكلام في مسألة العضل واشتراط الإسلام في الولي. قال: فلقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ولتزويجه صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها لما كان كافرا قبل العقد. ولتزوجه، يصرح نعم هذا وهذا، لما كان كافرا قبل العقد. نسختنا قبل، كان كافرا حال العقد، هو كافر قبل العقد وأيضا إيش حال العقد، وحال العقد أشمل وأوضح. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكان أبوها لا يزال على الكفر، له طرق كثيرة الحديث عند أبي داود والحاكم والبيهقي وغيرهم من طرق عن معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة، له طرق كثيرة إلى ابن المبارك وعبد الرزاق، ثم ابن المبارك وعبد الرزاق يرويان عن معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة، وظاهر الإسناد الصحة، رجال كلهم ثقات أئمة، إلا أنه قد اختلف في وصله وإرساله، بل اختلف فيه على أوجه كثيرة. روي من طريق أخرى موصولا، ولكن عن عائشة عن زهري عن عروة عن عائشة. وروي مرسلا عن عروة. وروي مرسلا عن الزهري. ذكر الدارقطني في العلل هذا الحديث الموصول حديث أم حبيبة قال وخالفه يعني معمرا خالفه عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر خالف معمر وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ثقة وثقه الدارقطني وغيره بل قال فيه ابن يونس وهو مصري هذا عبد الرحمن قال فيه ابن يونس كان ثبتا في الحديث كان واليا على مصر وكان ثبتا في الحديث روى عن الزهري وروى عنه الليث. قال الدارقطني وخالفه يعني معمر عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر فرواه عن الزهري عن عروة مرسلا عن عروة عن الزهري مرسل عن الزهري عن عروة مرسلا قال والمرسل أشبهها بالصواب. فالدارقطني رجح فيه الإرسال. أضف إلى ذلك إلى أن عبد الرحمن ابن خالد قد توبع تابعه يونس ابن يزيد الأيلي وهو من الأثبات في الزهري فرواه مرسلا كما عند أبي داود وغيره بل جاء من طريق معمر عن الزهري مرسلا بسند رجال ثقات إلى معمر خرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني من طريق معمر عن ابن أبي منيع عن جده عن الزهري مرسلا فلذا ترى الدارقطني رحمه الله رجح فيه الإرسال. له طرق أخرى هذا الأثر له طريقان أخرى كلها مراسيل إضافة إلى ذلك أن هذا الحديث الذي الراجح فيه الإرسال قد خالف حديثا في الصحيح في صحيح مسلم حديث ابن عباس الذي فيه أن أم حبيبة لم تتزوج إلا بعد إسلام أبي سفيان في صحيح مسلم عن ابن عباس قال كان المسلمون لا يجالسون أبا سفيان ولا يكلمونه فقال أبو سفيان يا رسول الله ثلاث أريد أن تعطيني إياهن قال وما هن قال عندي أجمل العرب وأحسنه أم حبيبة أزوجك إياها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم فأنت ترى هذا الحديث في صحيح مسلم أن أبا سفيان عرض ابنته أم حبيبة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعد أن أسلم أبو سفيان ولذا كثر كلام العلماء جدا حول هذا الحديث حتى قال النووي رحمه الله وهذا الحديث بمعنى كلامه من أشد الأحاديث الواقعة في صحيح مسلم إشكالا
لأن بعضهم نقل إجماع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة قبل الفتح، قبل إسلام أبيها. ولذا بعضهم أجاب عن حديث ابن عباس، منهم من ضعفه ورده كما فعل ابن حزم، حكم عليه أنه موضوع، وهذا من مبالغة ابن حزم، ولم يقل به أحد قبله ولا أحد بعده أن في صحيح مسلم أن هذا الحديث هو في صحيح مسلم موضوع. كما قال ابن كثير، قال لم يوافق أحد قبله ولا بعده على هذا الحكم الجائر. منهم من حمله قال، وهو الذي اختاره النووي ونقله عن ابن الصلاح، أن أبا سفيان أراد أن يجدد له العقد لأنه كان يأنف أن ابنته تزوجت بدون رضاه أو بدون إذنه، فأراد أن يجدد للنبي صلى الله عليه وسلم العقد تطيبا له، تطيبا لقلب أبي سفيان. وهذا أيضا ضعفه الأئمة، لا سيما وأنه يصف له هذه المرأة، يقول له عندي أحسن العرب وأجمل العرب، ولو كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم محتاجة أن يصفها له. منهم من قال إن كلام أبي سفيان هذا حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أزوجك إياها كان في بعض القدمات التي قدمها إلى المدينة قبل الفتح، قبل أن يسلم، وهذا أيضا ضعيف، لأن في الحديث نفسه قال ثلاث تعطيني إياهن، وذكر منها أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، دليل أنه مسلم. ومنهم من قال بل كانت عند أبي سفيان بنت أخرى تكنى بأم حبيبة غير رملة، فقول عندي أحسن العرب وأجمل العرب أم حبيبة هي أخرى أختها، وهذا أيضا ضعيف، فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق وقال نعم، فكيف يوافق وهو لا يجوز الجمع بين أختين؟ على كل، هو كما قال النووي من الأحاديث المشكلة، من الأحاديث المشكلة إذا جعلنا الطرف الثاني ثابتا وهو أنه تزوجها قبل الفتح، وإذا قلنا ما في الصحيح هو المعتمد وما في الصحيح مقدم يكون زواج أم حبيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام أبيها فهو ولي لها، فلا يكون فيه دليل على المسألة التي ذكرها الشوكاني. وقد كان الشيخ شيخنا يحيى حفظه الله يميل إلى ترجيح حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وقد ألف بعض الإخوة الأخ رشيد الجزائري رسالة في إثبات ذلك، وقدم له الشيخ وتكلم حين مر معنا الحديث في صحيح مسلم ومال إلى ترجيحه وأنه مقدم على ما ذكر من المراسيل الضعيفة. أي ماذا فيها الآية؟ أي آية؟ صح هذا؟ انظر إن شاء الله. هو كثير هذا، على كل هي يحتاج إلى مزيد تحرير أكثر، مع أن حديث ابن عباس له طرق ليست الطريق التي في مسلم فقط. ابن حزم قال هذا وهم من هشام أو من عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار قد توبع. فإن لم يكن إلا هذه المراسيل فما في صحيح مسلم هو الأولى والأقدم، وأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة كان بعد الفتح، بعد إسلام والدها. قد يقول قال كيف قصة طوي الفراش؟ ها، ما حال هذه القصة؟ ضعيفة هذه القصة، أنها أبا سفيان زارها وهي في المدينة، وكان هناك فراش بال للنبي صلى الله عليه وسلم طوته، قال يا بني ما أدري رغبتي بهذا الفراش عني أو رغبتي بي عنه؟ قالت لا، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك. قال يا بني لقد أصابك بعدي شر. القصة ضعيفة لا تصح. نعم، فدنا يا أبا عبد الله، أنت عندك بحث سيرة. هو مرسل، هو من نفس الطريق، هذا مرسل. نعم، هو عن الزهري مرسلا، له عدة. ثم اختلف في من كان وليها، حتى على هذا الشوكاني الذين أثبتوا هذا الأثر تزويج أم حبيبة وهي لا تزال بالحبشة، أن النجاشي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا من كان وليا لها. ذهب كثير من العلماء إلى أن وليها كان عثمان لأنه من أبناء عمومتها، ومنهم من ذكر أن وليها كان شرحبيل بن حسنة، هو ولي لها وهو الذي ساقها إلى المدينة، ومنهم من ذكر أن وليها عمرو بن أمية الضمري. على كل لم يثبت أنه أيضا تزوجت بدون ولي، بل قد ذكر العلماء خلافا كثيرا في من كان وليا لها حين تزوجت. قال رحمه الله قال وأما جواز التوكيل لعقد النكاح ولو كان الوكيل واحدا من الجهتين، تقدم معنا هذا، وأن الولي قد يكون وليا من الجهتين من طريقين. ما هما الطريقان؟ ها، إما ولاية وإما وكالة. يعني إما بطريق الولاية يكون هو ولي للاثنين، أو بطريق الوكالة. قال وأما جواز التوكيل لعقد النكاح ولو كان الوكيل واحدا من الجهتين فلحديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه. الحديث، هذا الحديث في سنن أبي داود من طريق أبي الأصبغ الحراني، واسمه عبد العزيز ابن يحيى. قال أخبرنا محمد ابن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد ابن يزيد ابن أبي يزيد، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن مرثد ابن عبد الله، عن عقبة بن عامر. ورجاله ثقات. أبو الأصبغ الحراني عبد العزيز بن يحيى قال الحافظ فيه وهم أو له أوهام، بناية على كلام للبخاري رحمه الله نسبه إلى الوهم أو أنه يهم، وإلا رجال الإسناد كلهم ثقات. أبو داود رحمه الله أشار إلى القدح في هذا الحديث بقوله قال وأخشى أن يكون هذا الحديث ملزقا فإن الأمر على خلافه أو نحو ذلك، لأن الحديث طويل وفيه أنه تزوجها بدون صداق بدون مهر. فقال في أبو داود الأمر على خلافه. قال وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، أي إلى جواز التوكيل، وتم قدمت معنا مسألة التوكيل، الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث والهادوية، ومنهم الهادوية ها الشيعة أتباع من يحيى بن الحسين الهادي المقبور في صعدة. وتقدم معنا أن الشوكاني لماذا كان يذكر مذاهبهم ها، مع أنه ليس مع مذهبا معتبرا مذهب الهادوية ها، لأنه كان في أوساطهم فكان يذكرها إما لمحاججتهم أو إلزامهم بما يراهم قد خالفوا في مذهبهم، وإلا فهذا المذهب ليس مذهبا معتبرا ولا يعده العلماء من المذاهب المعتبرة، بل المذهب الزيدي الذي ينتسبون إليه أصلا لا سند له صحيح، فكيف بمذهب الهادي؟ والهادي كان يسب الصحابة وله كلام هو كلام الرافضة. قال وأبو ثور، والعجيب محبة كثير من أهل اليمن له وقد سامهم سوء العذاب، قتل رجالهم واستحيا نساءهم، أهل اليمن الأعلى جهة صعدة وعمران وما حول، بل وصل إلى صنعاء، فكان يقتل الرجال ويحرق المزارع ويهدم الآبار، وسام الناس سوء العذاب. وهؤلاء الآن الرافضة هم من أفراخه وأبنائه وسائرون على طريقته. فلا تعجب أنهم أحبوا الهادي، الآن يحب كثير منهم يحب الحوثي وأتباعه. قال وأبو ثور وحكى في البحر عن الناصر، والبحر أيضا من كتب الزيدية، والشافعي وزفر أنه لا يجوز. قال في الفتح وعن مالك لو قالت المرأة لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج، تقدمت معنا المسألة وأنه لا بد من إذنها، وهو مذهب أحمد وغيره أنه لا بد من إذنها وتعيين الزوج لها. وقال الشافعي يزوجه السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه، ووافقه زفر. كل هذه المسائل تقدمت، بقي مسائل نحتاجها، مسألتان تتعلق بذلك. المسألة الأولى إذا تزوجت المرأة زواجا فاسدا كالزواج بدون ولي، تقدم معنا أنه لا يصح زواج فاسد، فهل إذا أرادت التخلص من ذاك الزوج والزواج بغيره، هل لابد أن يطلقها الزوج الأول الذي كان زواجه فاسدا أو لا حاجة إلى طلاق لأن الزواج لم يصح من أصله؟ في قولان، القول الأول هو مذهب الإمام أحمد أنه لا يتزوجها غيره حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، فإن طلق فذاك، وإن لم يطلق قالوا فيفسخ الحاكم نكاحه. فلا بد منه. قالوا لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، أي بعض الأنكحة الفاسدة قد حصل فيها خلاف واجتهاد، قالوا فلا يكون التفريق إلا بإيقاعه، لا يكون تفريقا مباشرة بدون طلاق أو فسخ. قالوا ولأن أيضا تزويجها من الثاني من غير طلاق الأول أو فسخه يؤدي ذلك إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد يعتقد أنه أحق بها وأن نكاحه هو الصحيح ونكاح الآخر هو الفاسد، فالأول يقول أنا الزوج الأول، هذا جاء تزوج امرأة مزوجة زواجه باطل، والثاني يقول لا بل الأول تزوج بدون ولي مثلا فزواجه فاسد فلا حرمة له، فيؤدي ذلك إلى شقاق وخلاف. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا حاجة إلى فسخ ولا إلى طلاق، لأن هذا النكاح لم ينعقد أصلا حتى يفسخ أو يطلق هذا الرجل، فلم ينعقد هناك نكاح أصلا، واختار هذا القول الثاني ابن القيم رحمه الله، وأن هذا النكاح من أصله ليس بصحيح ولم ينعقد، فليس هذا بزوج أصلا. ولا شك أن هذا القول من حيث التعليل أقوى، فهذا زواج كليس بزواج كالزنا، والزاني لا يحتاج أن يفسخ أو يطلق، ولكن سدا لباب الخلاف وقطعا لطريقه يؤمر هذا الزوج الأول بالطلاق أو الرجل الأول بالطلاق، فإن لم يطلق فسخ الحاكم نكاحه. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ماذا يجب للمرأة في هذا الزواج الفاسد؟ تزوجها زواجا فاسدا، فما هو الذي يجب لها؟ له حالتان. الحالة الأولى ألا يدخل بها، وإن حصلت الخلوة لكن لا يحصل جماع ودخول بها، يتزوج زواجا فاسدا ولا يدخل بها، فهذا لا يجب لها شيء في قول أكثر أهل العلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لها المهر بما استحل من فرجها، وأما هذا لم يصبها. هناك قول عن أحمد رحمه الله أنه قال لها المهر، وبمجرد الخلوة يستقر المهر. لماذا؟ قال قياسا على العقد الصحيح، فالعقد الصحيح ولو لم يرحل بها لها المهر. إن كان قد فرض وسمى. الصورة الثانية أن يكون قد دخل بها، فذكر ابن قدامة رحمه الله فيه ثلاث مذاهب. المذهب الأول أن لها مهر مثلها، تزوج زواجا فاسدا ودخل بها لها مهر المثل، ينظر نساؤها في بلدها وأقاربها كم يدفع لهن المهر فتعطى كذلك، وهذا مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه. وهو أيضا مذهب الإمام الشافعي. وهناك قول آخر عن أحمد أنه قال لها المهر المسمى وإن كان أقل من مهر المثل، وجاء عن أبي حنيفة التفصيل، قال الواجب أقلهما، ننظر ما هو الأقل، هل مهر المثل أو المهر المسمى. فنعطيها الأقل. لماذا؟ قال لأنها إن كانت رضيت بأقل من مهر المثل فليس لها إلا ذلك، رضيت به فليس لها إلا هو. قال وإن كان المسمى أكثر لم يجب الزائد، لأنه بغير عقد صحيح. فإن كان مهر المثل هو الأقل تعطاه، وإن كان المهر المسمى هو الأقل ورضيت به تعطاه. رجح ابن قدامة رحمه الله القول الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها. قال وهذا الإطلاق فلها المهر أي مهر المثل. وقال أيضا هذه التسمية المهر المسمى إن فسدت هذه التسمية نرجع إلى مهر المثل لأنه هو الأصل. وهذا القول أقوى أن لها مهر المثل. نعم، مهر مثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها، أي المهر المتعارف عليه. هذا كان مما يتعلق بمسألة الولي أو الزواج الفاسد إذا كان بدون ولي. وننتقل إن شاء الله إلى الذي يليه. أخ يقول: ما هو الحديث الدال على خلع النعال في المقابر؟ ومن حديث من هو؟ حديث بشير ابن الخصاصية الملقب ببشير رسول الله عند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بنعلين سبتيتين بين القبور، والنعلان السبتيتان هي التي من جلد مدبوغ قد أزيل عنه الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. وليس فيه كما هو مشهور فقد آذيت، إنما اخلع سبتيتيك. جاء في حديث آخر فقد آذيت، لكن في الاتكاء عن بعض الصحابة، أظنه عمرو بن حزم والد أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتكأت على قبر، فقال: لا تؤذي صاحب القبر. هو حديث صحيح في مسند أحمد، فهو يتأذى بذلك. قد يقول قائل: كيف بحديث أنس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليسمع قرع نعالهم إذا وضعوا في قبره ثم انصرفوا عنه، إنه ليسمع قرع نعالهم. كيف هل كان هذا دليل أنهم يمشون بالنعال؟ ها، من يجيب؟ ها ها، فكيف هل هذا دليل على جواز المشي بين القبور بالنعال؟ ها نعم، يعني ليس هذا فيه، هم خارجون. قال الحديث: فإذا انصرفوا فهم ينصرفون. فلا يستدل بهذا الحديث أنه يسمع قرع نعال يجوز تمشي بين القبور بالنعال، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخ يقول: نريد توضيحا في مسألة اجتماع النساء في بيت الميت. جاء في حديث جرير وتقدم معنا أنه حديث لا بأس به، قال: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة. كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام، أي للآكلين والضيوف، من النياحة. فاجتماع الرجال أو النساء، وربما مع ما يصحب ذلك من ندب أو نياحة، منهي عنه. بقي لو ذهبت بعض النساء للخدمة والإعانة لأهل الميت من جيرانهم، فذهبت عندهم تصلح لهم طعاما، تؤانسهم، تصبرهم، ها، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز يا أنس، ما الدليل؟ نعم، حديث عائشة ماذا ذهبت؟ صنعت التلبينة. أحسن، حديث عائشة في الصحيحين ذهبت إلى بيت ميت وصنعت التلبينة وأعطته أهل الميت، قالت: كلوا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن. فما هي التلبينة؟ ها يا عبد الرزاق، التلبينة قريب مما نسميه نحن بشربة الحليب، دقيق يمضج مع الحليب مع السمن، فهو قريب من هذا الذي يأكلها الناس، شربة الحليب. تعرفون شربة الحليب أو لا؟ بعض الناس يسمي المرق شربة، صح أو لا؟ إذا ذهبت تحج، إذا قلت تريد شربة سيأتون لك بمرق الباكستان يسمونها شربة. أخ يقول هذه فائدة من كلام ابن كثير في كتاب الفصول في السيرة، قال: والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عزة، وقال في بعضها أنها درة بنت أبي سفيان، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة كما في الصحيحين عن أم حبيبة: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، وفي مسلم انكح أختي عزة بنت أبي سفيان، فوهم بعض الرواة فقال أم حبيبة. هذا إن ثبت أن إرادة هذا الإنكاح كان بعد الفتح، وكلام العلماء حين كنت أقرأ فيه يقول: لو كان هذا جائزا أو لو كان أراد تزويج ابنته الأخرى لبين له النبي صلى الله عليه وسلم كما بين قبل ذلك لأختها أم حبيبة حين عرضت عليه أختها، ويحتمل. وإلا هذا إذا ثبت هو جواب يعني قوي أن هذا كان بعد الفتح، أنه أراد تزويج ابنته الأخرى فوهم بعض الرواة فذكر أم حبيبة، فهذا إن ثبت أنه بعد الفتح جيد. قال الشيخ يحيى في هذا الموضع: قال بعض الفوائد، قال: تستحق أن تسجد لله شكرا، أي بالوقوف عليها. طيب، هذا إن شاء الله ينظر إلى الدرس الآتي.